وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الشرح: لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في كتاب الله والسنة في صفات الله تعالى، أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير: الوسط بتحريك المعتدل، والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى في الآية من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار، وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال: فهم، أي أهل السنة والجماعة، أولا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته.
أسماء الله، نعم.
حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه بزعمهم، وبذلك سموا المعطلة، لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وأهل التمثيل المشبهة سموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم، تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة توسطوا بين الطرفين، فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات، بل نزهوا الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. ثانيا، وأهل السنة والجماعة وسط.
أولا نحلها إن شاء الله، حتى نفهم تماما. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى وسطية أهل السنة والجماعة بين المعطلة والمشبهة الممثلة هو أن المعطلة فرقة من الفرق الهالكة، وهم أقسام، غلاة في التعطيل، ويسمى تعطيلهم تعطيلا كليا كالجهمية والمعتزلة وغير غلاة، ولكنهم عطلوا ويسمى تعطيلهم تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والكلابية والماتريدية. فأما المعطلة الجهمية فإنهم نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ولم يثبتوا لله شيئا من ذلك رغم صراحة القرآن والسنة التي فيها إثبات الأسماء والصفات جملة وتفصيلا. أما جملة فإن الله تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. فهؤلاء الجهمية ما أثبتوا لله شيئا من أسمائه ولا من صفاته، فشبهوه بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة ولا نعت هو العدم، وكل شيء من مخلوقات الله له اسم وله صفات، والله عز وجل صاحب الكمال. غير أن هذه الفرقة الهالكة الضالة الجهمية عموا عن القرآن وعن السنة، لأنهم لو قرأوا القرآن صادقين يطلبون ويلتمسون معانيه ما خفي عليهم قول الله تبارك وتعالى: الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى غير ذلك من الأسماء الصريحة التي هي أسماء حسنى، كلها حسنى أسماء الله، دلت على صفات الكمال. ومن أسمائه ومن صفاته الملك والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة والسمع والبصر والكلام والحياة والوجود والقيومية، إلى غير ذلك مما هو موجود في القرآن الكريم. وغير خافي على طلبة العلم الأذكياء. فصارت هذه الفرقة المعطلة شبهوا، يعني قصدوا في زعمهم وهم غير معذورين، لا عذر لهم، لأن أهل السنة في عصورهم المختلفة على قيد الحياة وينادون بالمنهج الصحيح في باب أسماء الله وصفاته، فلا عذر لهم ولا قبول لحجتهم أنهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى، بل قصدهم قصد سيء، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. إذا فكأنهم لم يثبتوا إله قول طلعمس الجهمية، ما أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى. لذا قال أهل السنة إن المعطلة يعبدون عدما، يعبدون عدما. لما؟ لأنهم لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، والمعدوم هو الذي ليس له اسم ولا صفة، فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأنه شبه الله بخلقه فهو يعبد أصناما وطواغيت. هذا فيما يتعلق بفرقة التعطيل الكلي. هناك معطلة كما سلف معنا في هذه الدروس، تعطيلهم جزئي كالأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات بحجة أن العقل أثبتها، وأولوا أكثر الصفات تأويلا باطلا مذموما، فهم مؤولة، مؤولة تأويلا باطلا، لأن التأويل قسمان: تأويل مقبول وممدوح وهو تفسير الكلام بمعانيه صحيحة، وتأويل مذموم وهو تفسير النصوص بغير معانيها كما فعلت الفرقة المؤولة الذين أولوا أسماء الله وصفاته بتأويلات باطلة وحرفوها عن معانيها الصحيحة. هذه فرقة في طرف، والطرف الثاني الذي يقابلها المشبهة، والمشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق في أسمائه وصفاته، بالغوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوا الله بخلقه. فمن أساليبهم قولهم: لله سمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، ويدان كأيدينا، وهكذا بقية الصفات، فشبهوا الخالق بالمخلوق. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وشاركوا النصارى في هذا التشبيه. فرقة النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. فكل طائفة، طائفة النصارى شبهوا، وهؤلاء الطائفة المبتدعة الضالة الهالكة المشبهة شبهت الرب تبارك وتعالى بخلقه. وهؤلاء في طرف، وتوسط أهل السنة والجماعة بين الطائفة المعطلة وبين الطائفة الفرقة المشبهة، فأثبتوا لله تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. فإذا وقفوا على اسم من أسماء الله بيّنوا المعنى الحق، وعلى صفة من صفات الله بيّنوا معناها الحق. فمثلا قال الله تعالى: وهو السميع البصير. إذا وقفوا عند هذه الجملة: وهو السميع البصير، قالوا: السميع اسم لله، والبصير اسم لله. دل الأول على إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على إثبات صفة البصر صفة ذاتية لله، صفة كمال لله تليق بعظمته وجلاله. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا الله عز وجل بقوله: ليس كمثله شيء، وهي رد على المشبهة، وهو السميع البصير، وهي رد على المعطلة. فصار أهل السنة والجماعة وسط، لأنهم وفقوا، طلبوا العلم الصحيح صادقين، فمنحهم الله تبارك وتعالى وحقق لهم ما طلبوا. فكل نص من نصوص الأسماء والصفات فسره أهل السنة والجماعة بما يليق بعظمة الله وجلاله، فهم لا يفوضون إلا في الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، لا يفوضون إلا في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، إذ لا يعلم كيف هو وكيف أسماؤه وكيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، فهم يفوضون في الكيفية. وأما المعاني للأسماء والصفات فإنهم يعلمونها يعني علما صحيحا بسهولة، وليس هناك أي صعوبة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فهذه هذا بيان واضح لمعتقد أهل السنة والجماعة، وكونهم وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل. نعم.
ثانيا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا، وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش وإضافة الفعل إلى العبد مجازا. والقدرية نسبة إلى القدر، غلوا في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، فالله لم يقدرها ولم يردها، وإنما فعلوها هم استقلالا. وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه، ولكنه لا يفعل شيئا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فأثبت للعباد عملا وهو من خلق الله تعالى وتقديره. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعباد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدر.
نعم، هذه الوقفة الثانية بيان لموقف أهل السنة والجماعة بين هاتين الفرقتين الهالكتين. الفرقة الأولى تسمى الجبرية، والفرقة الثانية تسمى القدرية. فعقيدة الجبرية قالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله التي تصدر منه، أقوالها وأفعالها، مجبور على جميع الأعمال، وليس له إرادة وليس له مشيئة، بل إن الله عز وجل خلقه وجبره أن يفعل، جبره على الأفعال، فليس له أي اختيار في فعل نفسه ولا يصدر عن مشيئته. وضربوا للمكلف مثلا بأنه كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأنه كالشجرة تصرفها وتميلها الرياح يمنة ويسرة بدون اختيار، إلى غير ذلك من الأمثلة التي زينها لهم شياطينهم من الإنس والجن. هذه الجبرية قالوا ما نسب من عمل إلى العبد فهو مجاز وليس حقيقة، بل الفاعل في الحقيقة هو الله لكل شيء، فما نزه الله تبارك وتعالى عن جرائمهم التي فعلوها واقتربوها، ومنها ضلالهم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وباب أفعال الله تبارك وتعالى، بينما القدرية ضدها فرقة هالكة قالوا لا قدر، أي إن الله لم يقدر شيئا، بل العباد هم الذين خلقوا في أفعال أنفسهم، والله تبارك وتعالى ليس له فيها خلق ولا إيجاد ولا علم، فجعلوا مع الله خالقين متعددين لا يعطون، كل مكلف يخلق فعل نفسه، لذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، وزادت عليهم القدرية بأنهم جعلوا مع الله خالقين متعددين لا يحصون للإنسان البشري، فضلت الفرقتان في هذا الباب في باب أفعال الله. وهدى الله أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، وأهل التفسير بالمعنى الصحيح، هداهم الله في هذا الباب، فأثبتوا ما أثبته القرآن لله عز وجل من الخلق والإيجاد والتقدير، وأنه ما من شيء يصدر ويكون في الكون إلا بقضاء الله وقدره، خلافا لما تزعمه القدرية، وأنه هو الذي قدر الأعمال والآجال والأرزاق وكل شيء، كما قال عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، وكما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إذن لا يخلو شيء عن مشيئة الله وقدرته وخلقه وإيجاده، فأثبت أهل السنة لله عز وجل في هذا الباب ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بأن الله هو الذي قدر المقادير، وهو الذي خلق العباد وأعمال العباد، كما قال والله خلقكم وما تعملون، وخلق العباد وكلفهم بتكاليف، وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، علموهم مراد الله تبارك وتعالى منهم في هذا الباب وفي غيره، فأثبت ذلك أهل السنة والجماعة، أثبتوا تقدير الله الكوني الأزلي وتقديره الشرعي، وأن كل شيء بمشيئته وإرادته، وأثبت أن للعباد مشيئة وقدرة واختيار، ولكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره، كما قال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء العباد لا يكون إلا إذا أراده الله، وما شاءه الله عز وجل وقدره من خير أو شر فإنه كائن ولو لم يرده العباد، فالعباد عباد الله عز وجل وهو خالقهم وخالق أعمالهم، فبطل قول القدرية وبطل قول الجبرية، واستقام وصح قول أهل السنة والجماعة في باب القدر وفي باب أفعال الله تبارك وتعالى. هذه الوقفة الثانية.
ثالثا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد، والمراد هنا النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال، وقوله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق. وأما الوعيدية فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي، وشددوا في ذلك حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان، ويحكم عليه بالفسق لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان وغير معرض للوعيد، ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن دخلها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما.
خلاصة هذا المقطع كسابقه في بيان أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر وسط بين الفرق الهالكة المتضادة، ففرقة تسمى المرجئة، والمرجئة فرق ليست فرقة واحدة، الإرجاء يتفاوت. مرجئة الجهمية هؤلاء هم الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو المؤمن كامل الإيمان. والكرامية قالوا الإيمان نطق باللسان، وفصلوا عنه العمل، فمن نطق بلسانه عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان. وأهل إرجاء بعدهم كالأشاعرة ومرجئة الفقهاء أيضا فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، ولكنهم يتفقون مع أهل السنة في إثبات الوعد والوعيد، فهم أخف من مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية. المرجئة سميت بهذا الاسم لأنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، فالعمل عندهم فرائض، الفرائض والواجبات والمسنونات، وضد ذلك لا يدخل في مسمى الإيمان، بل مجرد الإيمان بالقلب استقلال، فمن آمن بقلبه فهو كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا من الأعمال المفروضة والواجبة، ولو لم ينتهي عن شيء من المحرمات، ومعتقدهم فاسد باطل، لأن الله عز وجل وعد المطيعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب، وفرض الطاعات وأوجبها ورغب في بعضها، وحرم المعاصي على اختلاف أنواعها وتوعد أهلها، فهؤلاء لم يقولوا بشيء من ذلك المرجئة. تقابلهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فتتفق المعتزلة والخوارج على أن العاصي، على أن العاصي صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، لا خروج له منها. واختلفوا في حكمه الدنيوي، حكم صاحب الكبيرة الدنيوي، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال والعرض، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، واختصموا فيما بينهم. يقول لهم الخوارج نحن لا نعرف إلا إسلام وكفر، وأنتم جئتم بمنزلة بين المنزلتين، فثار خصومة بين الخوارج وبين المعتزلة بعدما اتفقوا على أن من مات وهو واقع في ذنب من الكبائر وهو من أهل التوحيد والصلاة والصيام وغيرها، إلا أنه مات وهو مطلع على كبيرة أنه من أهل النار ولا خروج له منها أبدا. فتضادوا فيما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد، غلت المرجئة في نصوص الوعد، وغلت الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد، وتوسط أهل السنة والجماعة بين غلو هذه الطائفة الهالكة المرجئة وبين غلو الطائفة الهالكة المعتزلة والخوارج، فأثبتوا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا فصل بين الإيمان بالقلب وبين العمل بالجوارح، بل الإيمان بالقلوب يزداد ويعظم بعمل الجوارح، كما قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال عز وجل في وصف المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص بالطاعات، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذن فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، ولكن ما كل شعبة يقع فيها الإنسان من المعاصي يكون بها كافرا. فصار أهل السنة والجماعة من مات من أهل الكبائر وهو مصر على الكبيرة فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه بدون أن يعذبه فعل، وهو واسع المغفرة، وإن شاء أن يطهره من معاصيه بالنار عذبه بقدر ذنبه، ولا يبقى في النار إلا من حبسهم القرآن وهم أهل الخلود فيها وأهل اللعنة الكفار، الكفار الكفر الأكبر، والمشركين الشرك الأكبر، والمنافقون النفاق الاعتقادي، والملحدون الإلحاد الخارج المخرج عن الملة. هؤلاء لا خير فيهم ولا شفاعة فيهم ولا يستحقون شيئا من رحمة الله ومغفرته، بينما أهل المعاصي وهم أهل التوحيد والصلاة والصوم وإن ارتكبوا موبقات إلا أنهم عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنهم بدون عذاب، وإن شاء عذبهم بقدر جرائمهم وأخرجهم من النار إلى الجنة، والنصوص على ذلك أكثر من أن تحصر، ومنها أحاديث الشفاعة أن الله يأذن في الشفاعة فيشفع الملائكة ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع الصالحون، ويخرج الله من النار أقواما قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، ويخرجهم من النار إلى الجنة. ومعنى لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم لم يشركوا بالله تبارك وتعالى وماتوا على التوحيد، والله أعلم. لا إله إلا الله
أسئلة. سائل يسأل من هولندا يقول: عندما لا يسمع المكلف الأذان في بلاد الكفر تسقط عنه وجوب الصلاة في المسجد؟
هناك وسائل يستطيع أن يدرك بها الجماعة، بل وتقوم الحجة عليه بواسطتها، وهي وسيلة الساعة، ووسيلة الإعلام العامة، إن كان في وسيلة إعلام عامة لإعلام الناس بالأذان ولو لم يسمع الأذان. ففي هذا الزمان قد يكون البيت بجانب المسجد ولا يسمع أهله الأذان لكثرة الأصوات المختلفة، لكن يعرف الوقت بالساعة التي في يده وبعلامات أخرى، فلا عذر لهذا الذي لا يسمع الأذان في المدن، لكن يعذر إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد، وعجزه عجز شرعي، إما أن يكون مريضا، وإما أن يكون يبعد عنه المسجد كيلوات كثيرة ولا وسيلة لديه، فقد تسقط عنه الجماعة ويفلس من ثواب الجماعة. فلا بد من التنبه لهذه المسألة. نعم.
يسأل السائل أيضا من المغرب يقول: هل صحيح أن الفتوى لا تقبل إلا من عالم كبير؟ وبماذا نرد على من يقول نرد بعض الفتاوى من البعض لأنهم لم يبلغوا درجة العالم الكبير؟
الفتوى هي بكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم أهل العلم من كلام الله وكلام رسوله، فما كان منها من حق. فمن أي شخص صدر، من كبير من العلماء أو من طالب علم، يؤخذ به إذا كان دليلها منصوص عليه في القرآن والسنة بفهم السلف. وأما إن كانت المسألة من المسائل النوازل والمسائل الكبار الدقيقة المشكلة، فصحيح لا يتكلم فيها إلا العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. وأما طلاب العلم فإن نقلوا عن العلماء عن مشائخهم نقلا موثقا فيقبل منهم، وأما هم باجتهاداتهم فما بلغوا رتبة الاجتهاد فلا يتصدروا للفتوى حتى يبلغوا مرتبة الاجتهاد، وبعد ذلك لا مانع من أن يفتوا.
من هولندا يقول: رجل عمل معصية وندم ثم عاد إليها، ويأتيه الشيطان دائما ويثبطه ويحزنه، فما نصيحتكم له؟
على كل حال، ما دام هو يعلم أنها معصية ودون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فعليه التوبة، يصلي ركعتين ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يحفظه من الوقوع في المعاصي على اختلاف أنواعها. فإن عاد فعليه أن يجدد التوبة، والمقصود أن كلما وقع العبد في ذنب سواء هو الذنب المكرر أو غيره يلجأ إلى الله تبارك وتعالى تائبا نادما صادقا، لأن الله هو علام الغيوب، لا يكون مستهزئا يعني يذنب ثم يعود بالذنب غير مبالي. لهذا وإن تكرر منه الذنب وحزن وندم ثم عاد إلى الذنب فعليه أن يجدد التوبة، وعليه أن يحرص أن لا يقع في الذنوب، فربما يبغته الأجل وهو متلبس بذنب فيحصل عليه الضرر.
يقول السائل: هل الذكر الوارد بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير يكون كالآتي: التسبيح والتحميد والتكبير 33، أو يكون التسبيح 33 ثم التحميد 33 فالتكبير 33؟
نعم، يمسيها أن يجمعها فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويقبض واحدة، وهكذا حتى ينتهي من 99 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
من ليبيا يقول: متى ظهرت المشبهة ومن قال بقولهم؟
ظهرت المشبهة في العصور الأولى في عهد الجهمية والمعتزلة والمرجئة في القرون القديمة بعد القرون المفضلة، وانتشرت هذه المذاهب في الدنيا.
من أمريكا يقول: ما حكم من يثبتون أن الله عز وجل على العرش ولكنه بذاته معنا وقت الصلاة؟
بذاته معنا قرب الله تبارك وتعالى من عباده على نوعين: قرب الله تبارك وتعالى من عباده على نوعين، وهو مستو على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله. القرب الأول إحاطة علمه بجميع مخلوقاته بحيث يعلم أقوالهم وأفعالهم وذواتهم وما أسروا وما أعلنوا، هذا العلم المحيط، وهذا القرب قرب العلم، إحاطة العلم من الله بجميع مخلوقاته. والقرب الثاني قرب الله من عباده المؤمنين يستجيب دعاءهم وينصب وجهه لوجوههم في الصلاة ويقضي حاجاتهم، فهذا قرب يسمى قرب خاص بعباد الله المؤمنين، والأول قرب عام، وقربه من عباده لا ينافي استواءه على عرشه، فهو مستوى على عرشه بذاته، وهو قريب من عباده بعلمه بإحاطة علمه، وقريب من عباده بتوفيقه واستجابته لدعائهم، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا منافاة بين النصوص التي تثبت قرب الله تبارك وتعالى من مخلوقاته وبين النصوص التي تثبت أن الله على عرشه بذاته مستوى سواء يليق بعظمته وجلاله. وهذه تؤجل. قل لهم الحصة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله الدرس القادم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الشرح: لما بين الشيخ رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من النصوص الواردة في كتاب الله والسنة في صفات الله تعالى، أراد أن يبين مكانتهم بين فرق الأمة حتى يعرف قدرهم وفضلهم بمقارنتهم بغيرهم، فإن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. قال في المصباح المنير: الوسط بتحريك المعتدل، والمراد بالوسط هنا العدل الخيار. قال تعالى في الآية من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأهل السنة وسط بمعنى أنهم عدول خيار، وبمعنى أنهم متوسطون بين فريقي الإفراط والتفريط، فهم وسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو والإفراط، والأمم التي تميل إلى التفريط والتساهل. وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وسط بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فغلا بعضها وتطرف وتساهل بعضها وانحرف. ثم بين الشيخ رحمه الله تفصيل ذلك فقال: فهم، أي أهل السنة والجماعة، أولا وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي، هؤلاء غلوا وأفرطوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته.
أسماء الله، نعم.
حتى نفوا أسماء الله وصفاته حذرا من التشبيه بزعمهم، وبذلك سموا المعطلة لأنهم عطلوا الله من أسمائه وصفاته. وأهل التمثيل المشبهة سموا بذلك لأنهم غلوا وأفرطوا في إثبات الصفات حتى شبهوا الله بخلقه ومثلوا صفاته بصفاتهم، تعالى الله عما يقولون. وأهل السنة توسطوا بين الطرفين فأثبتوا صفات الله على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، فلم يغلوا في التنزيه ولم يغلوا في الإثبات، بل نزهوا الله بلا تعطيل وأثبتوا له الأسماء والصفات بلا تمثيل. ثانيا، وأهل السنة والجماعة وسط.
أولا نحل هذه إن شاء الله، أنا أتنفهم تماما. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنى وسطية أهل السنة والجماعة بين المعطلة والمشبهة الممثلة هو أن المعطلة فرقة من الفرق الهالكة، وهم أقسام: غلاة في التعطيل، ويسمى تعطيلهم تعطيلا كليا كالجهمية والمعتزلة، وغير غلاة ولكنهم عطلوا ويسمى تعطيلهم تعطيلا جزئيا كالأشاعرة والكلابية والماتريدية. فأما المعطلة الجهمية فإنهم نفوا عن الله أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ولم يثبتوا لله شيئا من ذلك رغم صراحة القرآن والسنة التي فيها إثبات الأسماء والصفات جملة وتفصيلا. أما جملة فإن الله تبارك وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. فهؤلاء الجهمية ما أثبتوا لله شيئا من أسمائه ولا من صفاته، فشبهوه بالعدم، لأن الذي ليس له اسم ولا صفة ولا نعت هو العدم، وكل شيء من مخلوقات الله له اسم وله صفات، والله عز وجل صاحب الكمال. غير أن هذه الفرقة الهالكة الضالة الجهمية عموا عن القرآن وعن السنة، لأنهم لو قرأوا القرآن صادقين يطلبون ويلتمسون معانيه ما خفي عليهم قول الله تبارك وتعالى: الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى غير ذلك من الأسماء الصريحة التي هي أسماء حسنى، كلها حسنى أسماء الله، دلت على صفات الكمال. ومن أسمائه ومن صفاته الملك، والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة والسمع والبصر والكلام والحياة والوجود والقيومية إلى غير ذلك مما هو موجود في القرآن الكريم، وغير خافي على طلبة العلم الأذكياء. فصارت هذه الفرقة المعطلة شبهوا، يعني قصدوا في زعمهم وهم غير معذورين، لا عذر لهم، لأن أهل السنة في عصورهم المختلفة على قيد الحياة وينادون بالمنهج الصحيح في باب أسماء الله وصفاته، فلا عذر لهم ولا قبول لحجتهم أنهم يريدون تنزيه الله تبارك وتعالى، بل قصدهم قصد سيء، ولا يحيك المكر السيء إلا بأهله. إذا فكأنهم لم يثبتوا إلى قول طلعة الجهمية، ما أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى. لذا قال أهل السنة إن المعطلة يعبدون عدما، يعبدون عدما. لماذا؟ لأنهم لم يثبتوا لله اسما ولا صفة، والمعدوم هو الذي ليس له اسم ولا صفة، فالمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، لأنه شبه الله بخلقه فهو يعبد أصناما وطواغيت. هذا فيما يتعلق بفرقة التعطيل الكلي. هناك معطلة كما سلف معنا في هذه الدروس، تعطيلهم جزئي كالأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات بحجة أن العقل أثبتها، وأولوا أكثر الصفات تأويلا باطلا مذموما، فهم مؤولة، مؤولة تأويلا باطلا، لأن التأويل قسمان: تأويل مقبول وممدوح وهو تفسير الكلام بمعانيه الصحيحة، وتأويل مذموم وهو تفسير النصوص بغير معانيها، كما فعلت الفرقة المؤولة الذين أولوا أسماء الله وصفاته بتأويلات باطلة وحرفوها عن معانيها الصحيحة. هذه فرقة في طرف، والطرف الثاني الذي يقابلها المشبهة، والمشبهة هم الذين شبهوا الخالق بالمخلوق في أسمائه وصفاته، بالغوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوا الله بخلقه. فمن أساليبهم قولهم: لله سمع كسمعنا، وبصر كبصرنا، ويدان كأيدينا، وهكذا بقية الصفات. فشبهوا الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وشاركوا النصارى في هذا التشبيه. فرقة النصارى شبهوا المخلوق بالخالق، وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق. فكل طائفة، طائفة النصارى شبهوا، وهؤلاء الطائفة المبتدعة الضالة الهالكة المشبهة شبهت الرب تبارك وتعالى بخلقه. وهؤلاء في طرف، وتوسط أهل السنة والجماعة بين الطائفة المعطلة وبين الطائفة الفرقة المشبهة، فأثبتوا لله تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. فإذا وقفوا على اسم من أسماء الله بيّنوا المعنى الحق، وعلى صفة من صفات الله بيّنوا معناها الحق. فمثلا قال الله تعالى: وهو السميع البصير. إذا وقفوا عند هذه الجملة وهو السميع البصير، قالوا السميع اسم لله والبصير اسم لله. دل الأول على إثبات صفة السمع صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، ودل الثاني على إثبات صفة البصر صفة ذاتية لله صفة كمال لله تليق بعظمته وجلاله. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما علمنا الله عز وجل بقوله ليس كمثله شيء، وهي رد على المشبهة، وهو السميع البصير وهي رد على المعطلة. فصار أهل السنة والجماعة وسط، لأنهم وفقوا طلبوا العلم الصحيح صادقين، فمنحهم الله تبارك وتعالى وحقق لهم ما طلبوا. فكل نص من نصوص الأسماء والصفات فسره أهل السنة والجماعة بما يليق بعظمة الله وجلاله، فهم لا يفوضون إلا في الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، لا يفوضون إلا في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، إذ لا يعلم كيف هو وكيف أسماؤه وكيف صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، فهم يفوضون في الكيفية. وأما المعاني للأسماء والصفات فإنهم يعلمونها يعني علما صحيحا بسهولة، وليس هناك أي صعوبة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. هذا بيان واضح لمعتقد أهل السنة والجماعة، وكونهم وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل. نعم.
ثانيا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نسبة إلى الجبر، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على فعله، فهم غلوا في إثبات أفعال الله حتى نفوا أفعال العباد، وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا، وإنما الله هو الفاعل والعبد مجبور على فعله، فحركاته وأفعاله كلها اضطرارية كحركات المرتعش وإضافة الفعل إلى العبد مجازا. والقدرية نسبة إلى القدر، غلوا في إثبات أفعال العباد، فقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته، فأفعال العباد لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، فالله لم يقدرها ولم يردها، وإنما فعلوها هم استقلالا. وأهل السنة توسطوا وقالوا للعبد اختيار ومشيئة وفعل يصدر منه، ولكنه لا يفعل شيئا بدون إرادة الله ومشيئته وتقديره، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فأثبت للعباد عملا وهو من خلق الله تعالى وتقديره. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعباد مشيئة تأتي بعد مشيئة الله تعالى، وسيأتي لهذا مزيد إيضاح إن شاء الله تعالى في مبحث القدر.
نعم، هذه الوقفة الثانية بيان لموقف أهل السنة والجماعة بين هاتين الفرقتين الهالكتين. الفرقة الأولى تسمى الجبرية، والفرقة الثانية تسمى القدرية. فعقيدة الجبرية قالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله التي تصدر منه أقوالها وأفعالها، مجبور على جميع الأعمال، وليس له إرادة وليس له مشيئة، بل إن الله عز وجل خلقه وجبره أن يفعل، جبره على الأفعال، فليس له أي اختيار في فعل نفسه ولا يصدر عن مشيئته. وضربوا للمكلف مثلا بأنه كالهاوي من أعلى إلى أسفل، وأنه كالشجرة تصرفها وتميلها الرياح يمنة ويسرة بدون اختيار، إلى غير ذلك من الأمثلة التي زينها لهم شياطينهم من الإنس والجن. هذه الجبرية قالوا ما نسب من عمل إلى العبد فهو مجاز وليس حقيقة، بل الفاعل في الحقيقة هو الله لكل شيء. فما نزه الله تبارك وتعالى عن جرائمهم التي فعلوها واقتربوها، ومنها ضلالهم في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وباب أفعال الله تبارك وتعالى. بينما القدرية ضدها فرقة هالكة قالوا لا قدر، أي إن الله لم يقدر شيئا، بل العباد هم الذين خلقوا في أفعال أنفسهم، والله تبارك وتعالى ليس له فيها خلق ولا إيجاد ولا علم، فجعلوا مع الله خالقين متعددين لا يعطون، كل مكلف يخلق فعل نفسه. لذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، وزادت عليهم القدرية بأنهم جعلوا مع الله خالقين متعددين لا يحصون للإنسان البشري. فضلت الفرقتان في هذا الباب، في باب أفعال الله. وهدى الله أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر وأهل التفسير بالمعنى الصحيح، هداهم الله في هذا الباب، فأثبتوا ما أثبته القرآن لله عز وجل من الخلق والإيجاد والتقدير، وأنه ما من شيء يصدر ويكون في الكون إلا بقضاء الله وقدره، خلافا لما تزعمه القدرية، وأنه هو الذي قدر الأعمال والآجال والأرزاق وكل شيء، كما قال عز وجل وكل شيء عنده بمقدار، وكما قال سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذن لا يخلو شيء عن مشيئة الله وقدرته وخلقه وإيجاده. فأثبت أهل السنة لله عز وجل في هذا الباب ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، فآمنوا بأن الله هو الذي قدر المقادير وهو الذي خلق العباد وأعمال العباد، كما قال والله خلقكم وما تعملون، وخلق العباد وكلفهم بتكاليف وأنزل عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل علموهم مراد الله تبارك وتعالى منهم في هذا الباب وفي غيره. فأثبت ذلك أهل السنة والجماعة، أثبتوا تقدير الله الكوني الأزلي وتقديره الشرعي، وأن كل شيء بمشيئته وإرادته، وأثبتوا أن للعباد مشيئة وقدرة واختيار، ولكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته واختياره، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فما شاء العباد لا يكون إلا إذا أراده الله، وما شاءه الله عز وجل وقدره من خير أو شر فإنه كائن ولو لم يرده العباد. فالعباد عباد الله عز وجل، وهو خالقهم وخالق أعمالهم. فبطل قول القدرية، وبطل قول الجبرية، واستقام وصح قول أهل السنة والجماعة في باب القدر وفي باب أفعال الله تبارك وتعالى. هذه الوقفة الثانية.
ثالثا، وأهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد، والمراد هنا النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال، وقوله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة نسبة إلى الإرجاء وهو التأخير، سموا بذلك لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان غير معرض للوعيد، فهم تساهلوا في الحكم على العاصي وأفرطوا في التساهل، حتى زعموا أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا يحكم على مرتكب الكبيرة بالفسق. وأما الوعيدية فهم الذين قالوا بإنفاذ الوعيد على العاصي، وشددوا في ذلك حتى قالوا إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، وحكموا بخروجه من الإيمان في الدنيا. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الطرفين، فقالوا إن مرتكب الكبيرة آثم ومعرض للوعيد وناقص الإيمان، ويحكم عليه بالفسق، لا كما تقول المرجئة إنه كامل الإيمان وغير معرض للوعيد، ولكنه لا يخرج من الإيمان ولا يخلد في النار إن دخلها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لا كما تقوله الوعيدية بخروجه من الإيمان وتخليده في النار. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد، والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد، وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما.
خلاصة هذا المقطع كسابقه في بيان أن أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر وسط بين الفرق الهالكة المتضادة، ففرقة تسمى المرجئة، والمرجئة فرق ليست فرقة واحدة، الإرجاء يتفاوت. مرجئة الجهمية هؤلاء هم الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو المؤمن كامل الإيمان. والكرامية قالوا الإيمان نطق باللسان، وفصلوا عنه العمل، فمن نطق بلسانه عندهم فهو مؤمن كامل الإيمان. وأهل إرجاء بعدهم كالأشاعرة ومرجئة الفقهاء أيضا فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، ولكنهم يتفقون مع أهل السنة في إثبات الوعد والوعيد، فهم أخف من مرجئة الجهمية ومرجئة الكرامية. المرجئة سميت بهذا الاسم لأنهم فصلوا العمل عن مسمى الإيمان، فالعمل عندهم فرائض، الفرائض والواجبات والمسنونات، وضد ذلك لا يدخل في مسمى الإيمان، بل مجرد الإيمان بالقلب، استقلال، فمن آمن بقلبه فهو كامل الإيمان ولو لم يعمل شيئا من الأعمال المفروضة والواجبة، ولو لم ينتهي عن شيء من المحرمات، ومعتقدهم فاسد باطل، لأن الله عز وجل وعد المطيعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب، وفرض الطاعات وأوجبها ورغب في بعضها وحرم المعاصي على اختلاف أنواعها وتوعد أهلها، فهؤلاء لم يقولوا بشيء من ذلك المرجئة. تقابلهم الوعيدية من المعتزلة والخوارج، فتتفق المعتزلة والخوارج على أن العاصي، على أن العاصي صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار، لا خروج له منها. واختلفوا في حكمه الدنيوي، حكم صاحب الكبيرة الدنيوي، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال والعرض، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، واختصموا فيما بينهم. يقول لهم الخوارج نحن لا نعرف إلا إسلام وكفر، وأنتم جئتم بمنزلة بين المنزلتين، فصار خصومة بين الخوارج وبين المعتزلة بعدما اتفقوا على أن من مات وهو واقع في ذنب من الكبائر وهو من أهل التوحيد والصلاة والصيام وغيرها، إلا أنه مات وهو مطلع على كبيرة أنه من أهل النار ولا خروج له منها أبدا. فتضادوا فيما يتعلق بنصوص الوعد والوعيد، غلت المرجئة في نصوص الوعد، وغلت الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد، وتوسط أهل السنة والجماعة بين غلو هذه الطائفة الهالكة المرجئة وبين غلو الطائفة الهالكة المعتزلة والخوارج، فأثبتوا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا فصل بين الإيمان بالقلب وبين العمل بالجوارح، بل الإيمان بالقلوب يزداد ويعظم بعمل الجوارح، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل في وصف المؤمنين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص بالطاعات، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذن فالطاعات من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر، ولكن ما كل شعبة يقع فيها الإنسان من المعاصي يكون بها كافرا. فصار أهل السنة والجماعة من مات من أهل الكبائر وهو مصر على الكبيرة فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه بدون أن يعذبه فعل، وهو واسع المغفرة، وإن شاء أن يطهره من معاصيه بالنار عذبه بقدر ذنبه، ولا يبقى في النار إلا من حبسهم القرآن، وهم أهل الخلود فيها وأهل اللعنة الكفار، الكفار الكفر الأكبر، والمشركين الشرك الأكبر، والمنافقون النفاق الاعتقادي، والملحدون الإلحاد الخارج المخرج عن الملة. هؤلاء لا خير فيهم ولا شفاعة فيهم ولا يستحقون شيئا من رحمة الله ومغفرته، بينما أهل المعاصي وهم أهل التوحيد والصلاة والصوم وإن ارتكبوا موبقات إلا أنهم عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنهم بدون عذاب وإن شاء عذبهم بقدر جرائمهم وأخرجهم من النار إلى الجنة. والنصوص على ذلك أكثر من أن تحصر، ومنها أحاديث الشفاعة، أن الله يأذن في الشفاعة فيشفع الملائكة ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع الصالحون، ويخرج الله من النار أقواما قد امتحشوا لم يعملوا خيرا قط، ويخرجهم من النار إلى الجنة. ومعنى لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم لم يشركوا بالله تبارك وتعالى وماتوا على التوحيد، والله أعلم.
لا إله إلا الله
وسيلة. سائل يسأل من هولندا، يقول: عندما لا يسمع المكلف الأذان في بلاد الكفر تسقط عنه وجوب الصلاة في المسجد؟
هناك وسائل يستطيع أن يدرك بها الجماعة، بل وتقوم الحجة عليه بواسطتها، وهي وسيلة الساعة. ووسيلة الإعلام العامة، إن كان في وسيلة إعلام عامة إعلام الناس بالأذان ولو لم يسمع الأذان، ففي هذا الزمان قد يكون البيت بجانب المسجد ولا يسمع أهله الأذان لكثرة الأصوات المختلفة لكن يعرف الوقت بالساعة التي في يده وبعلامات أخرى، فلا عذر لهذا الذي لا يسمع الأذان في المدن، لكن يعذر إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد وعجزه عجز شرعي، إما أن يكون مريضا وإما أن يكون يبعد عنه المسجد كيلوات كثيرة ولا وسيلة لديه، فقد تسقط عنه الجماعة ويفلس من ثواب الجماعة. فلا بد من التنبه لهذه المسألة. نعم.
يسأل السائل أيضا من المغرب يقول: هل صحيح أن الفتوى لا تقبل إلا من عالم كبير؟ وبماذا نرد على من يقول: نرد بعض الفتاوى من البعض لأنهم لم يبلغوا درجة العالم الكبير؟
الفتوى هي بكلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وبفهم أهل العلم من كلام الله وكلام رسوله، فما كان منها من حق. فمن أي شخص صدر، من كبير من العلماء أو من طالب علم، يؤخذ به إذا كان دليلها منصوص عليه في القرآن والسنة بفهم السلف. وأما إن كانت المسألة من المسائل النوازل والمسائل الكبار الدقيقة المشكلة، فصحيح لا يتكلم فيها إلا العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. وأما طلاب العلم فإن نقلوا عن العلماء عن مشائخهم نقلا موثقا فيقبل منهم، وأما هم باجتهاداتهم فما بلغوا رتبة الاجتهاد فلا يتصدروا للفتوى حتى يبلغوا مرتبة الاجتهاد، وبعد ذلك لا مانع من أن يفتوا.
من هولندا يقول: رجل عمل معصية وندم ثم عاد إليها، ويأتيه الشيطان دائما ويثبطه ويحزنه، فما نصيحتكم له؟
على كل حال، ما دام هو يعلم أنها معصية ودون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، فعليه التوبة، يصلي ركعتين و يسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يحفظه من الوقوع في المعاصي على اختلاف أنواعها. فإن عاد فعليه أن يجدد التوبة. والمقصود أن كلما وقع العبد في ذنب، سواء هو الذنب المكرر أو غيره، يلجأ إلى الله تبارك وتعالى تائباً نادما صادقا، لأن الله هو علام الغيوب، لا يكون مستهزئا، يعني يذنب ثم يعود بالذنب غير مبالي. لهذا وإن تكرر منه الذنب وحزن وندم ثم عاد إلى الذنب، فعليه أن يجدد التوبة، وعليه أن يحرص أن لا يقع في الذنوب، فربما يبغته الأجل وهو متلبس بذنب فيحصل عليه الضرر.
يقول السائل: هل الذكر الوارد بعد الصلاة التسبيح والتحميد والتكبير يكون كالآتي: التسبيح والتحميد والتكبير 33، أو يكون التسبيح 33 ثم التحميد 33 فالتكبير 33؟
نعم، يمسيها أن يجمعها فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويقبض واحدة، وهكذا حتى ينتهي من 99 ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
من ليبيا يقول: متى ظهرت المشبهة ومن قال بقولهم؟
ظهرت المشبهة في العصور الأولى في عهد الجهمية والمعتزلة والمرجئة في القرون القديمة بعد القرون المفضلة، وانتشرت هذه المذاهب في الدنيا.
من أمريكا يقول: ما حكم من يثبتون أن الله عز وجل على العرش ولكنه بذاته معنا وقت الصلاة؟
بذاته معنا قرب الله تبارك وتعالى من عباده على نوعين: قرب الله تبارك وتعالى من عباده على نوعين، وهو مستو على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله. القرب الأول إحاطته، إحاطة علمه بجميع مخلوقاته بحيث يعلم أقوالهم وأفعالهم وذواتهم وما أسروا وما أعلنوا، هذا العلم المحيط. وهذا القرب قرب العلم، إحاطة العلم من الله بجميع مخلوقاته. والقرب الثاني قرب الله من عباده المؤمنين، يستجيب دعاءهم وينصب وجهه لوجوههم في الصلاة ويقضي حاجاتهم، فهذا قرب يسمى قرب خاص بعباد الله المؤمنين، والأول قرب عام. وقربه من عباده لا ينافي استواءه على عرشه، فهو مستو على عرشه بذاته، وهو قريب من عباده بعلمه بإحاطة علمه، وقريب من عباده بتوفيقه واستجابته لدعائهم، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا منافاة بين النصوص التي تثبت قرب الله تبارك وتعالى من مخلوقاته وبين النصوص التي تثبت أن الله على عرشه بذاته مستوى سواء يليق بعظمته وجلاله. وهذه تؤجل. قل لهم الحصة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله في الدرس القادم.